السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، مازال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول قائد من قادة المسلمين. إنه بطل حطين، إنه كاسر الصليبيين، إنه قاهر العبيديين، إنه حبيب المصريين، إنه صلاح الدين والدنيا، يوسف ابن أيوب المعروف بصلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. في البداية أيها الأحبة الكرام، سامحوني على هذا الإيجاز في الطرح، فإن الأمر كبير، وإن السيرة ضخمة، وإن سيرة هذا العظيم سيرة عظيمة تحتاج إلى سنوات وسنوات للتحليل والشرح والتدقيق. فوالله مهما تكلم المتكلمون ومهما كتب المؤلفون حول سيرة هذا البطل العظيم، ما وفيناه حقه، إذ أننا نذكر المسلمين ببعض عظمائهم، ونشنف الآذان بأسمائهم، ونتكلم عن سيرهم، لعل وعسى أن تلقى هذه الكلمة قلوبا واعية، فتغرز هذه الكلمات وهذه المعاني في قلوب واحد من أولادنا وبناتنا، ليكون سببا بعد ذلك في إخراج واحد كصلاح الدين بيننا ومن حولنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. أيها الأحبة الكرام، ذكرنا في اللقاء الماضي حينما أتى صلاح الدين رحمة الله عليه مع عمه المرة الثانية، في المرة الثانية هنا إلى مصر، وكيف أنهم قد استطاعوا أن ينتصروا بفضل الله على جيش أموري قائد الصليبيين، وأن ينتصروا عليه. ولما ولاه عمه أسد الدين شركوه، أي ولى صلاح الدين على الإسكندرية، ولما جاءت القوات البيزنطية والقوات الصليبية وحاصروا الإسكندرية، كيف أن صلاح الدين أبلى بلاء حسنا وصمد إلى أن جاءه عمه بجيش الشام، فحدثت هدنة بين الطرفين وانفض الخلاف، وعاد صلاح الدين مع عمه إلى بلاد الشام، وعادت القوات الصليبية. هنا أيها الأحبة الكرام يقع الصدام الآن والمكر الآن بين أموري قائد القوات الصليبية وبين هذا الخبيث شاور الذي استعان به يوما ما. وصدق الذي قال: من سل سيف البغي قتل به. سبحان الله العظيم، لن ترى أحدا يتفق مع أحد على ظلم أو فساد أو بغي أو فسق أو عدوان إلا وتنقلب العلاقة بينهما إلى عداوة وبغضاء. وهذا هو الذي جرى بين أموري قائد مملكة بيت المقدس وبين هذا الخبيث شاور، عليه من الله ما يستحق. ما الذي جرى أيها الأحبة؟ يروى أن ملك الصليبيين أموري لم يكن مخلصا، وهذا اسمه، لم يكن مخلصا في أنه سيخلص مصر من القوات الصليبية، بل كان ماكرا وكان كاذبا وكان مخارعا. وكانت هذه الهدنة التي يعقدها كل فترة مع نور الدين محمود ومع قوات المسلمين كانت عبارة عن تسكين للأوضاع، إلا أنه كان يضمر في قلبه ويطمع في نفسه أن يستولي على مصر يوما من الأيام، ولم يخرج جيشه بالكلية ولم ينسحب جيشه بالكلية من مصر، رغم أن قوات الشام انسحبت بالكلية، إلا أن هذا كان يتباطأ في الانسحاب ويترك بعض الجيش في مصر من باب المكر ومن باب الخداع، إلا أنه كان ينوي أن يستولي على مصر متى خرجت الجيوش الشامية ومتى ابتعدت الجيوش الشامية، أي جيوش صلاح الدين وأسد الدين، إذا ابتعدوا وخرجوا يستولي على مصر. وما إن اطمأن هذا الخبيث أن جيش أسد الدين شركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي قد خرجوا جميعا من مصر، إلا أنه قد استولى على مدينة بلبيس. ومدينة بلبيس في محافظة الشرقية الآن، أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها. هذه المدينة هي البوابة الشرقية آنذاك لمصر. وكم كانت بلبيس، وكم كانت بلبيس ميدانا للصراعات بين هذه الجيوش، بين الجيوش الإسلامية والجيوش الصليبية، بين الجيوش الشامية والجيوش الصليبية إلى غير ذلك. فما كان من هذا الخبيث إلا أن مركز جيشه في مدينة بلبيس واستولى على مدينة بلبيس. أتكلم الآن عن أموري ملك مملكة بيت المقدس عليه من الله ما يستحق، استولى على مدينة بلبيس. وانظروا إلى طبيعتهم يا إخواني، والتاريخ يتكرر والأيام دول. أقسم بالله رب العالمين، لن ترى في التاريخ أبدا أرحم ولا أعدل ولا أرأف من أهل من المسلمين، لن ترى أبدا أرأف من أهل الإسلام. إذا تمكنوا من بلد من البلدان انظروا ماذا يفعلون بأهلها. انظروا إلى صلاح الدين الأيوبي كما سأتي معنا بإذن الله، لما فتح بيت المقدس ماذا فعل بأهلها وكيف عامل أهلها رحمة الله عليه ورضي الله عنه. أما هؤلاء إذا تمكنوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يهلكون الحرث والنسل، لا يبقون لا على كبير ولا على صغير. تمكن هذا الخبيث أموري قائد الجيوش من مدينة بلبيس، انظروا ماذا فعل. تقدم هذا المجرم الأثيم واستولى على مدينة بلبيس، ففتك جيشه بالسكان، فتكوا بمعنى الكلمة، وذبحوا الكثير منهم، وفعلوا ما فعلوا بأهلها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا أيها الأحبة، فلما تمكنوا من مدينة بلبيس أغراهم هذا الانتصار، فتقدموا نحو القاهرة وكانت تسمى بالفسطاط آنذاك. وهنا خاف الخبيث شاور الذي استعان بهم يوما ما واستولى بهم على كرسي الوزارة، خاف على نفسه وخاف أن يستولي الصليبيون على مدينة الفسطاط، فأشعل النار في مدينة القاهرة، فاستمرت هذه النيران ما يقارب أو ما يزيد عن 50 يوم. وهنا أتت النيران على كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما رأى جيش شاور هذه النيران في كل أرجاء القاهرة، حاصروا مدينة القاهرة. وبدأ هذا الخبيث المجرم شاور يفاوض حلفاء الأمس من الصليبيين، كانوا بالأمس أصحابا وأعانوه على هذا الظلم والعدوان، واليوم يفاوضهم كالذليل. فبدأ في المفاوضات معهم، وأحكم التأجيل لهذه المفاوضات، وظل يماطل معهم في هذه المفاوضات حتى تأتي جيوش نور الدين محمود زنكي. والله ربما يقف العقل من هذا الخبث. بالأمس يستعين بشاور، يستعين شاور بالقوات الصليبية على نور الدين محمود زنكي، واليوم يستعين بنور الدين محمود زنكي على القوات الصليبية، أي شاور خبيث. وحيثما كانت المصلحة يمشي خلفها، لا مبدأ ولا دين ولا أي شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هنا أيها الأحبة الكرام، لما علم نور الدين محمود زنكي ماذا يحدث الآن من الصليبيين ومن شاور، انتهز الفرصة وأرسل للمرة الثالثة أسد الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين، ووصلت الجيوش الشامية وعليها أسد الدين شيركوه، وكان اسما على مسمى عم صلاح الدين رحمة الله عليه، ومعه ابن أخيه صلاح الدين. فما إن وصلت الجيوش الشامية انضم إليها الجيش المصري وحدث قتال أيها الأحبة الكرام، وما إن بدأ القتال إلا وبدأ الصليبي وإلا وبدأ الصليبيون ينسحبون ويفكون الحصار عن مدينة القاهرة. وهنا في أول المعركة لم يقع قتال، ولكنهم حينما رأوا قدوم الجيوش الشامية مع الجيوش المصرية فض هذا الحصار وانفضوا وعادوا حيثما جاءوا، أي القوات الصليبية. وهنا أيها الأحبة الكرام، بعدما تم حريق مدينة الفسطاط أي مدينة القاهرة، وبعدما فعلت قوات أموري ما فعلت بأهل بلبيس الكرام، هنا أيها الأحبة دخل أسد الدين شيركوه إلى مصر للمرة الثالثة، وكان هذا الدخول كدخول الفاتحين. فرح الناس بقدومه، واستبشر المصريون بقدومه، ونظروا إليه نظرة الفاتح الذي خلصهم الله تبارك وتعالى به من شرور القوات الصليبية. وهنا كافأه الخليفة العاضد أي خليفة الدولة الفاطمية آنذاك، وقربه منه ودناه منه. وهنا أيها الأحبة الكرام ولاه الوزارة، تولى أسد الدين شيركوه الوزارة للدولة الفاطمية. وهنا أيها الأحبة الكرام ثم دبرت المؤامرات ضد شاور، فقتل عليه من الله ما يستحق هذا الخبيث، فتولى أسد الدين شيركوه الوزارة. وكانت هنا بداية الخطوات الحقيقية لصلاح الدين نحو وزارة مصر. تولى أسد الدين شيركوه وكان وزيرا للخليفة الفاطمي، ولأول مرة يتولى سني الوزارة في الدولة الفاطمية فيما نعلم، فكان هو أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين. فاستبشر نور الدين زنكي خيرا، فإن هذه أول خطوة على تمكين فتح مصر وعلى تمكين خلاص مصر من الدولة الشيعية ومن الدولة الرافضية. اقرأوا التاريخ أيها الأحبة الكرام، ولا تسمعوا إلى هؤلاء المغرضين والمأجورين الذين يشوهون سيرة صلاح الدين ويقدمونه ويكأنه ظلم الفاطميين وطردهم من مصر ويعاتبون صلاح الدين. بل أنا أقول والله الذي لا إله غيره، جزى الله صلاح الدين عن مصر وأهلها خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم أن رد مصر المباركة ورد أهلها إلى المذهب السني الصافي. فمصر تحب آل البيت وتحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطالما مصر طالما كانت ولا زالت قبلة للخير وللدعوة وللعلم ولحب الإسلام ولنصرة الإسلام. هذه هي مصر التي أسأل الله أن يحفظها وأن يحفظ أهلها من كل سوء. تولى أسد الدين شيركوه منصب الوزارة، يعني بما يعرف الآن برئيس الوزراء أو برئيس الديوان، وسبحان الله العظيم قرب من الخليفة الفاطمي العاضد. وما هي إلا أشهر، يقال ما مر به أكثر من شهرين حتى شاء ربنا وقدر ليموت أسد الدين شيركوه ليتولى من بعده منصب الوزارة ابن أخيه وتلميذه ومعاونه صلاح الدين الأيوبي. كيف تولى صلاح الدين وكيف استقبل المصريون هذا الخبر، وكيف استقبل الفاطميون هذا الخبر أن يتولى هذا الشاب الصغير منصب الوزارة، فضلا عن كونه سني، أن يتولى هذا الشاب منصب الوزارة، هذا المنصب الذي طالما حدثت من أجله النزاعات والصراعات والقتال بين ضرغام وبين شاور وبين فلان وبين فلان، يأتي هذا المنصب الآن إلى صلاح الدين الأيوبي، فما الذي جرى وكيف تم هذا الأمر؟ هذا بإذن الله وعونه ما نعرفه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
دخلت على التاريخ نادى ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر،
رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم.